بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله.
الطريق إلى الله يقدم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض إن شاء الله إن إحنا كنا نبدأ مع بعض سورة الأنعام، لكن أنا يعني قلنا الدرس اللي قبل سورة الأنعام هيبقى مقدمة هامة في التعامل مع القرآن عموما، وأهمية كتاب الله عز وجل في الهداية. وإن شاء الله النهاردة هناخد آيات من سورة النحل. بالآيات اللي في سورة النحل بتتكلم عن سنن كونية الله عز وجل سنها في الكون، لكن السنن الكونية دي ليها فوائد وإسقاطات كسنن معنوية، ونتكلم عن يعني الدليل على ان احنا ينفع نسقط السنن الكونية على السنن المعنوية في القرآن. كتاب ربنا سبحانه وتعالى أنزله الله عز وجل هدى للناس، فيجب على الناس ان هم يتعاملوا مع كتاب الله حتى نصل الى الهدى. كل بعد يعني القواعد العامة دي المفروض القواعد مستقرة في الفطرة وفي النفوس، لكن مع طول الأمد بننسى الكلام ده. كل بعد عن القرآن هو بعد عن الهدى، كل بعد عن القرآن هو بعد عن النور. إذن المجتمع الخالي من تداول القرآن بينه مجتمع بيعيش في ظلام وبيعيش في ضلال وبيعيش في استخفاف، ممكن يستخف. خلاص احنا لسه من الآيات اللي قرأناها في صلاة العشاء في آخر سورة سبأ، ربنا سبحانه وتعالى بيقول على النبي صلى الله عليه وسلم، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. يبقى إذن الهداية النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو في هداية في حياتي فبسبب إيه؟ بسبب الوحي. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. ربنا بيقول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الشورى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يبقى إذن من غير وحي إحنا ما نعرفش إيه الكتاب، إيه التشريعات، وإيه الإيمان، ما نعرفوش، هنضل. يبقى لو ابتعدنا عن القرآن ده كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لينا احنا من باب أول. خلاص إذن يجب أن احنا نتعامل مع القرآن حتى نتفاعل مع القرآن ونخرج نور، ولا سيما الدعاء إلى الله عز وجل. المفروض لما يجي يدعو إلى الله عز وجل يكون الكلام اللي بيخرج منهم، النقطة دي مهمة جدا، الكلام اللي بيخرج من الدعاء لابد أن يكون نتيجة تفاعل مسبق بين الداعية وبين القرآن. تفاعل مسبق بين الداعية وبين القرآن ينتج نور، يوصل النور ده للناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. خد بالك من الكلام، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا. في غيث أصاب إيه؟ أرضا. كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها، أي من أنواع الأرض، كان منها أرض نقية. كان منها أرض إيه؟ نقية، الأرض نظيفة نقية. فقبلت الماء الكثير وأنباتت العشب والكلأ الكثير. فكان منها، خد بالك من كلمة نقية وبين كلمة نقية وكلمة قبلت وكلمة أنبتت. التلات كلمات دول هي دي المعادلة: قلب نقي يقبل الوحي ينبت للناس النور. فكان منها أرضا نقية قبلت الماء أنبتت العشب والكلى الكثير. يبقى نقية، قبلت، أنبتت، دول التلات عناصر في المعادلة اللي احنا عايزينها عشان نخرج للناس العشب والكلى الكثير، أو نخرج للناس النور. لازم يبقى قلوبنا نقية، تقبل الوحي، تنبت. التفاعل دي كلمة بقى أنبتت العشب والكلى الكثير. قصة تفاعل القلوب مع القرآن في نصوص كتير فيها، وكان في درس مسبق اسمه إنه القرآن كان بيتكلم عن النصوص اللي بتتكلم عن تفاعل القلب مع القرآن، فده يعني إيه مش عايزين نطول فيه. المهم لازم يحدث تفاعل بين القلب والقرآن. التفاعل ده ممكن يحدث في صورة فردية أو ممكن يحدث في صورة جماعية. أفضل صورة لتفاعل القلب مع القرآن كصورة فردية في قيام الليل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ناشئة الليل قيل الصلاة اللي بتنشأ بالليل، وقيل المعاني اللي بتنشأ بالليل نتيجة القيام بالقرآن. يبقى في نور، في تفاعل بينتج، أو بتعبير الحديث بينبت العشب والكلأ، في تفاعل بينتج نور لما الإنسان بيقوم بالليل يصلي، قلبه بيتفاعل مع القرآن، يتفاعل مع القرآن يطلع نور بيحدث بالليل في الخلوة بعيد عن دوشة الناس والانشغال بالأسباب. فكان أرضا نقية قبلت أنبتت. هنا ناشئة الليل معاني بتنشأ بالليل، أشد وطئا أي أشد تأثيرا على الإنسان. يبقى تفاعل القلب مع القرآن بيأثر في حياة الإنسان. التفاعل ده لما بيجي في قيام الليل حياة الإنسان بتتغير. خلاص، أشد وطئا وأقوى مقيلة وأكثر فهما وسدادا في الرأي. من الصور تفاعل الناس مع القرآن بصورة جمعية حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. مش بس تلاوة، مجموعة بيتجمعوا في المسجد مكان طاهر. ما اجتمع قوم، اجتماع يعني قلوب مجتمعة، مش مختلفين، مش متنافرين، مش جايين يتخانقوا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا. لو هتقروه عشان تقعدوا تتخانقوا، ده يجيب دليل وده يجيب دليل، وتقعدوا تضربوا القرآن بعضه ببعض، لا، ما تقروش قرآن، قوموا دلوقتي يعملوا أي عمل صالح تاني. ما اجتمع قوم، يبقى قلوب متألفة، في بيت ومكان طاهر، في بيت من بيوت الله، يعملوا إيه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه. مدارسة الدرس، إنك بتعيد حاجة زي ما كانت اللي بتدرس الحبوب كده، تقعد تلف عليها تلف عليها. فالمدارسة انك تقعد تيجي على المعنى مرة واثنين وثلاثة عشان تطلع الخبايا اللي في المعنى ده. ويتدارسونه إلا غشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. احتفاء كوني بناس مجموعة صغيرة قاعدة في مسجد صغير. ليه؟ لأن المجموعة الصغيرة دي بتنتج أفضل شيء الكون كله محتاجه. بتنتج إيه؟ دي عملية إنتاج النور للناس، أخطر من إنتاج مفاعل نووي. لأن يعني أي عملية صناعية كبرى بتتم في العالم هي مهمة جدا، لكن مهمة لدنيا الناس. تفاعل الطائفة المؤمنة البسيطة اللي قاعدة في مسجد بينتج نور. لذلك ربنا بيقول إيه؟ ملائكة بتحفهم، سواء بقى حبا ليهم أو حفظا ليهم عشان الشياطين ما تخشش، ملائكة تقعد تحفهم، ورحمة تنزل عليهم عشان يوفقوا، والسكينة عشان ما يختلفوش، وربنا يذكرهم تشريف ليهم. احتفاء رحمة وسكينة وربنا بيذكرهم في الملأ الأعلى وملائكة. ليه بيعملوا إيه؟ بيتدرسوا القرآن. يبقى عملية التفاعل لإنتاج النور هي أخطر عملية بتتم في هذا الكون. ونظرا إن هذه العملية، عملية إن إنسان يقرأ القرآن ويتدبر القرآن، عملية بهذه الخطورة لدرجة إن الملائكة، يعني إحنا قاعدين دلوقتي بنتدارس كتاب ربنا، العملية دي عملية خطيرة، الشياطين بتنتهز الفرصة دي. لذلك ربنا بيقول حتى في السورة اللي معنا، سورة النحل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. العمل الصالح اللي لازم قبل ما تبدأه تستعيذ بالله التفاعل مع القرآن. ليه؟ لأن عملية خطيرة، الشيطان أخطر عملية مش عايزة تحصل هي دي، إنك أنت تتفاعل مع القرآن. هيموتوا دي ما تحصلش. فأول لما تيجي تبدأ المصحف، تفتح المصحف ولسه هتقرأ، الشيطان يجي لك. فربنا بيقول لك خد بالك قبل ما تقرأ القرآن عشان توفق للفهم وقلبك ما يبقاش منصرف وذهنك يبقى مركز، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن هذه العملية الخطيرة بتحتاج إلى سداد وتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، سواء كانت بصورة فردية في قيام الليل أو بصورة جماعية تدرس القرآن في بيت من بيوت الله. العملية دي بتنتج إيه؟ بتنتج ناشئة الليل، بتنتج تنبت العشب والكلأ الكثير، بتنتج السكينة والرحمة، يبقى بتنتج حاجات كتير. ربنا برضو قال في سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. ربنا قال يوقد من شجرة مباركة. أيا كان الآيات دي ممكن تبقى عايز درس ثاني. النتيجة النهائية أن ربنا بيقول تفاعل القلب مع القرآن بيعمل إيه؟ يعمل يوقد. الله نور السماوات والأرض مثل نوره، يعني نور الإيمان في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح. المشكات دي الفطرة السليمة، المصباح ده القلب السليم، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دوري، ده صدر المؤمن. يوقد من شجرة مباركة، صدر المؤمن وقلب المؤمن وفطرة المؤمن بتكتسب الوقود منين؟ وانت عايز تبقى قوي. ذلك الآيات اللي بعدها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إيه؟ رجال لا تلهيهم. إزاي بقوا رجالة وإزاي بقى عندهم قوة ضد فتن الدنيا؟ ضد فتن الدنيا لا تلهيهم تجارة ولا بيع. جابوا الوقود ده منين؟ جابوه من شجرة مباركة زيتونة، ده قيل ده القرآن. يبقى الإنسان عشان يكتسب وقود ويبقى إنسان متقد، يقوله قلب متقد يعني قلب لا يخاف، قلب مشتعل، قلب متحمس، لك ده إنسان متقد. الوقود في اللغة يوقد فيها معنى الإضاءة، فيها معنى الطاقة، فيها معنى القوة. يبقى الطاقة والقوة والإضاءة والنور ده بيجي منين في قلب المؤمن وصدر المؤمن؟ بيجي منين؟ في تفاعل القرآن. وسبحان الله آية سورة النور شبه حديث ما اجتمع قوم، ربنا قال مش كافيها مصباح، ده صدر المؤمن والفطرة السليم زي القلوب الطيبة اللي اجتمعت في المسجد. يوقد دي عاملة زي أنبتت العشب والكلاء الكثير، وعاملة زي السكينة والرحم. فين؟ في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه زي حديث ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. تطلع لنا إيه؟ تطلع لنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يبقى إذا دي مقدمة خطورة وأهمية تفاعل القلب مع القرآن، وإن دي عملية مهمة جدا. طب افرض لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو الرائع بتاع مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء، نقية قبلت أنبتت، كان منها نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى الكثير. طب افرض، تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك طب افرض في ناس مش قادرة تقوم بعملية التفاعل دي، قلوبها مش نقية قوي، وده مسلم ومؤمن وعامل لدين الله، تخيل ايه دوره؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بقى؟ فكان منها نقية قبلت الماء وأنبتت العشب والكلى الكثير وكان منها أجادب. أجادب يعني أرض مسكت المية بس ما عرفتش تطلع نبات، فكان منها إيه؟ أجادب أمسكت الماء، مسكت المية، فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. يعني إيه؟ النوع الثالث من الأرض لما خلص وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا. يبقى القيعان لا مسكت مية ولا أنبتت. يبقى الأراضي ثلاثة والقلوب ثلاثة مع الوحي، قلب يتفاعل وينبت، قلب لا يستطيع أن يتفاعل لكن يستطيع أن يمسك الماء، الأرض الأخرانية لا تمسك ولا تنبت. يبقى أنا مع الوحي حاجة من اتنين عشان أبقى من الناس اللي أصابهم المدح في الحديث، اتنين طائفتين ممدوحتين، طائفتان ممدوحتان أو نوعين من الأراضي النبي صلى الله عليه وسلم مدحه، يا إما تتفاعل مع القرآن يا إما تحافظ على القرآن تروح توديه لناس، جايز الناس دي هي اللي إيه؟ اللي تتفاعل مع القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حتى في الحديث نفس القضية مع القرآن، نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فإيه؟ فوعاها، احفظها كويس، أجاد مسكها فأداها كما سمعها. ليه؟ رب مبلغ أوعى من سامع. يبقى الأرض الأجادب ممكن يبقى كل دورها أنه يحافظ على القرآن ويحافظ على الوحي والسنة عشان يروح يوديها الناس تتفاعل تطلع النور. يبقى الغرض الأساسي هو تفاعل القلب مع القرآن أو مع الوحي مع القرآن والسنة. إذن إما أنك أنت تتفاعل أرض نقية أو رزق بقى ربنا أجادب يحافظ على المية يوديها لحد يتفاعل، أو واحد بسيط هيشوف واحد داعية تعامل مع القرآن أرض نقية تفاعل مع القرآن وأنبت العشب والكلاء الكثير، يقوم ياخد العشب والكلاء الكثير الناتج من تفاعل القلب ده مع القرآن ويحرج دين الناس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في ده واحد عايز يشتغل في الدعوة وانا لا ادرب ارض نقية ولا ادرب ارض ايه اجادب، اقوم اشوف عالم تفاعل مع القرآن ابن كثير مثلا واجيب نصوص او غيره او اي حد تفاعل مع القرآن، نصوصه اللي الناتجة دي جابها منين، كلامه ده جابه منين، ان هو تفاعل مع ايه، اخد العشب والكلاء بتاعه اللي انبته ووصله للناس. يبقى انا احرص في الدعوة ان مش اي عشب وكلاء يقابلني اديه للناس، مش اي حاجة كويسة اديها للناس، لا انا ما اقرا الكتاب اشوف الراجل ده جايب الكلام ده منين، الاصل بتاعه جايبه منين، هو الراجل ده تفاعل مع ايه، لقيته بيقول لي ده إيه مثلا ايه في ظلال صورة الدخان وقفت مع صورة النور، هو بيتفاعل سواء قال الاسم فوق او ما قالوش، هو النتيجة ده تفاعل مع النص او ما انا جايب الكلام بتاعه وانقله للناس. فانا كده بقيت برضو من الارض الايه الاجادب اللي بتبقى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بلغوا عني ولو ايه ولو آية. شوف خد بالك، يعني لو انت مش ارض نقية خليك ارض اجادب، ولو انت ارض اجادب امسك ولو آية تروح وصلها للناس. كلمة عني دي يعني في حمل ثق لازم تشيل مع النبي صلى الله عليه وسلم. بلغوا عني شيء، اقول لك شيل عني، بلغوا عني مش بلغوا مني، بلغوا عني ولو آية. كأن النبي صلى الله عليه وسلم وظيفته أن يبلغ آيات القرآن آية آية للعالم أجمع. فبيقول لك الداعية هو ده طريق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يشيل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية يشيلها يوصلها للناس. خلاص نيجي بقى للآيات، وآيات مهمة في كيفية، آيات بقى فيها كيفية تحليلية للتعامل مع القرآن، لأن في نماذج خاطئة بتتعامل مع القرآن وخطورة وأهمية القرآن. تبدأ الآيات من قول الله عز وجل في آية 64، نوقف من أول 64 سورة النحل، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سورة النحل آية 64، المصحف 273 صفحة 273. أنت من ساعة ما قلعت اليونيفورم أنت مش ماشي 273 ينفع كده ماشي. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته إن في ذلك لآية لقوم. خد بالك أوي من كلمة يسمعون دي، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. حقيقة من باب يعني نحن بننسب الفضل الأهلي، الآيات دي أول من واحد قرأت له فتح لي في الآيات دي وجزاه الله خيرا أبدع فيها الشيخ رفاعي سرور، له مقالة اسمها من سورة النحل سياق في علم المناسبة، هي ورقتنا هي، لكن بصراحة مقالة مباركة ودسمة وغنية بالنصوص. هو أول واحد لما قرأت له وقف مع الآيات وقفة وربط الآيات ديت بالتعامل مع القرآن. أنت تستغرب فين، يعني احنا ناخد الآيات من أول آية 64 لغاية آية 69 لغاية آية اللي بتتكلم عن النحل وأوحى ربك إلى النحل، وبما إن السورة اسمها النحل يبقى أكيد الآية بتاعت النحل فيها دلالة عظيمة لشيء معين. فين في الآيات هنا قضية القرآن؟ هو بيقول إيه؟ سياق هذه الآيات معالجة دقيقة وتامة لقضية الاختلاف، قضية الايه؟ الاختلاف وموانعه من العلم والهدى والرحمة. خلاص؟ فين الاختلاف في الهدى والاختلاف في القرآن؟ الآيات بالرغم ان هي بتتكلم عن سنن كونية، سنة ان ربنا ينزل مية المية تطلع تحيي الأرض تطلع نبات، سنة ان ربنا خلى اللبن يمشي من بين فرث ودمه ووصله لنا سائغ، سنة النحل، دي سنن كونية. القرآن بيعلمنا ان احنا نحاول دائما ان نربط بين السنن الكونية واسقاطها على سنن معنوية. واشهر مثال لده في القرآن، انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها ف فاحتمل السيل زبدا رابيا. مية تنزل تمشي في السيل السيول في الأودية على حسب كل وادي بالقدر بتاعه. التفاعل ما بين المية اللي نازلة والأودية طلع زبد، الزبد ده بيزيد يربو زبدا رابيا. مش بس الزبد بينشأ في هذه الحالة، الزبد بينشأ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. تكملة الآية إيه؟ الله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. أكن ارجع بقى تاني، ده انت بتقرأ المثل انت معتقد ان ربنا اللي مش عارف بقية الآية كانوا بيقرأها لأول مرة، معتقد ان ربنا بيكلمه عن أشياء بتحدث، مية بتنزل والمية بتنزل في الأودية، يقوم الوادي مية مع الأودية يخبطوا في بعض، يقوم الزبد الحاجات اللي مش نظيفة تطلع تطفو، وبرضو لما تيجي تدخل الذهب في النار يفضل الحاجات اللي مش نظيفة في الذهب تطفو على الذهب بعدين تتشال. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فهم كنت في الأرض. يتفاجأ أن ربنا بيقول لك لا، ارجع اقرأ المثل على أنه صراع بين الحق والباطل، صراع الماء مع القاذورات اللي في الأودية وصراع الذهب الصافي مع الذهب المغشوش داخل النار، ده طلع عبارة عن صراع بين الحق والباطل. يبقى إذن السنن الكونية اللي احنا بنشوفها في الحياة ينفع نستنبط منها بتوفيق من الله عز وجل وفهم للنصوص سنن معنوية، سواء صراع الحق والباطل، سواء الوحي، سواء الهدى، النور، الولاء والبراء، سنن معنوية أيضا. ودي نقطة مهمة جدا في القرآن. وأغلب الأمثلة كده، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، ربنا جاب مشهد عنكبوت بيتخذ بيت وبيحتمي به. المشهد ده أنت لازم لما تشوفه، دي مشهد سنن مادية في الحياة، مشهد ده تستخلص منه سنة معنوية، ان ده صراع اهل الباطل واحتماء اهل الباطل بباطلهم وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله، شبه العنكبوت اتخذ البيت. يبقى عقل المؤمن بيستفيد من سنن الكون في سنن معنوية في السير الى الله. وفي دلالات واشارات في النصوص تساعدك على ده. ايه الدلالة هنا؟ قول الله عز وجل في آية 65، والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآية لقوم إيه؟ إيه علاقة السماع بنزول الماء على الأرض؟ إلا إذا كان من معاني نزول الماء على الأرض هنا تشبيه نزول الوحي على الأرض، ولن يستفيد من نزول الوحي على الأرض إلا القلب الإيه؟ إنما يستجيب الذين يسمعون. يبقى إذن تشبيه القرآن بالماء ده أمر مضطرد في القرآن والسنة. ولسه الحديث اللي احنا قلناه، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه الوحي بالماء. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني ألم يأتي الأوان للمؤمنين أن قلوبهم تخشع للقرآن؟ ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. علاقة إحياء الأرض بعد موتها بأن القلب الميت يستفيد من القرآن، نفس العلاقة هنا. يبقى هذه الإشارات تساعدنا أن احنا ممكن نقول أن هذه الآيات فيها إشارة إلى التعاون مع كتاب الله. سورة النحل بيسميها كثير من العلماء سورة النعم، لأن هي مليئة بالإيه؟ بالنعم. تفاجأ وانت بتستفتح سورة النحل، أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. أول آية بعد مقدمة، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أول نعمة نعمة إنزال الوحي. بعد كده بقى خلق السماوات والأرض، نعمة خلق السماوات والأرض. خلق الإنسان، نعمة خلق الإنسان. والأنعام خلقها، خلق الأنعام. تحمل أثقالكم، أنزل من السماء ماء ينبت لكم به الزرع، الثمرات، الليل والنهار، الشمس والقمر. ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، البحر. سيل من النعم افتتح بنعمة الإيه؟ الوحي. يبقى الصورة اللي اسمها النحل وابتدأت بنعمة الوحي، نيجي عند آية النحل، إذن هناك علاقة قطعية بين آية النحل وبين التعامل مع الإيه؟ مع الوحي. تاني فصلنا ولا معايا؟ معايا يا جماعة؟ يبقى إذن هذه الصورة اللي بتسمى سورة النعم أو مليئة بالنعم واسمها النحل، أول نعمة نعمة الوحي، يبقى سياق الآيات اللي في آية النحل أكيد بيتكلم عن التعامل مع نعمة الوحي. خلاص، وجبنا دلالات من الآية إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. نبدأ بقى لسياق الآيات بتاعنا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. الغريب هنا إن سياق الآية جيب صيغة الحصر والقصر، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا، والعجيب إن دايما نزول الكتاب أو الوحي في القرآن بيجي معاه هدى نور بصائر بينات، لكن إنه يجي بصيغة الحصر والقصر لفض الخلاف بين الناس دي حاجة نادرة في القرآن. أنا ما أقدرش أقول إن هي ما جاتش غير هنا، عايز استقصاء في القرآن، ممكن جات إشارات بالمعنى ده في سورة الشورى أو غيرها، لكن من المعاني النادرة إن ربنا يقول أنا نزلت الوحي خصيصا لأجل فض الخلافات بين الناس جات في سورة الإيه؟ النحل. يبقى إذن السياق اللي احنا بنتكلم فيه سياق التعامل مع الوحي لفض الإيه؟ خلاف. يبقى احنا بنتعامل هنا إن في اختلافات في التعامل مع الوحي، يبقى مش بس تعامل مع الوحي. طب ممكن واحد علماني يقول لك وانا قلت لك حاجه، ما انا موافق ان في وحي والوحي ده من عند ربنا، لكن انا مختلف معاك في طريقه التعامل معاه. فربنا بيقول لك في خلافات بتحدث بين الناس في التعامل مع الوحي، في خلاف مقبول وفي خلاف مش مقبول، وده هيجي لنا في السياق. معنى ان ربنا يقول قبل ايه والله انزل من السماء ماء وما انزلنا عليك الكتاب، واضح ان السياق اهو بيتكلم في الايه؟ في القرآن. يبقى دي إشارة واضحة أقوى من إشارة إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يبقى إذن التعامل مع القرآن بيوصلنا إلى مرحلة البيان، إلا لتبين لهم. يبقى الظلام اللي احنا عايشين فيه ده والخلافات الفكرية والكلام الكتير والجدل ده لغياب القرآن، ما وصلناش لمرحلة زي ما اتكلمنا في سورة المرة اللي فاتت، ما وصلناش لمرحلة البينة إلا لما ابتعدنا عن كتاب الله. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم. يبقى لما نيجي نبين للناس من غير وحي أنت بتعمل إيه؟ لما في مشكلة أو في ناس بتكذب أو في ناس منافقة أو في دجل وفي كذب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي دجالون ثلاثون أو كذابون، وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال سيسبق الدجال سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب. دي منطقة ظلام ومنطقة دجل، عايزين ندخل الدعاء يخشوا المنطقة دي ينوروا للناس. كيف تدخل إلى هذه المناطق المظلمة بدون الكتاب؟ وربنا أصلا بيقول لك من أهم أغراض نزول الكتاب هو فض الخلاف الناس يعني نتيجة الدجل. فما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وأيضا هدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن القرآن يتحول في حياتك إلى هدى ورحمة يحتاج أولا إلى أن توقن أنه كلام الله، أنه كلام الله عز وجل. اللي هيتعامل مع القرآن على أنه مجرد كلام مش هيصل إلى مرحلة الإيه؟ الهدى والنور. وأنا مش فاكر ذكرت لكم ولا كلمة بديع الزمان النوراسي لما كان قاعد مع نفسه عايش مع آيات القرآن، وبعدين بيقول فجأة جالي خاطر بيقول له يا سعيد، اسمه سعيد النوراسي، انت عايش مع القرآن ومبسوط لانك انت متخيل ان القرآن كلام ربنا، ايه رأيك شيل فكرة ان القرآن كلام ربنا من ذهنك وحاول تتعامل مع القرآن على انه كلام بشري وشوف هو معجز ولا لا. فبيقول فبدأت استجيب للخاطرة وانسى ان القرآن كلام ربنا وحاكم القرآن كأنه كتاب كأي كتاب وشوف هو معجز ولا لا. بيقول اول ما حاولت اعمل كده حسيت ان الدنيا ظلمت وصدري ضاق وتحولت الدنيا من حولي إلى ظلام. بيقول فأيقنت أن هذه الخطورة من الشيطان، ثم عدت إلى الشيطان، حوار طويل ودار بينه يعني سجال، وفي معنى الكلام خلاصته أنه بيقول لن يستفيد من القرآن إلا الموقن أنه كلام الله، أنه كلام الله. يبقى هدى ورحمة لمين؟ لقوم مش بس يسلمون، لا ده وصلوا للإيمان، والإيمان زيادة عن الاستسلام في زيادة الأمن. الإيمان هو التصديق ولكن التصديق الآمن المطمئن. مش كده يؤمن جاية من الأمان أم في يعني اللي مؤمن مش معناه بس مصدق ده مصدق وهو مطمن في واحد مصدق بس مقلق في واحد مصدق في كمال الطمأنينة معاه نيجي بقى دي آية مقدمة للآيات ديت تعال نشوف الآيات دي بقى عندنا واحد اتنين تلاتة واربعة وخمسة مع بعض عندنا تقريبا أربع سنن كونية رقم واحد سنة نزول الماء على الأرض رقم اتنين سنة خروج اللبن من بين فرث ودم رقم تلاتة تعامل الناس مع ثمرات النخيل والأعناب واختلاف أنواع التعامل رقم أربعة إزاي النحل بينتج العسل وكأن في إشارة كل واحدة من دول هتدينا إشارة معينة لقضية القرآن رقم واحد الله أنزل من السماء ماء لإحياء الأرض فإذا الله عز وجل أنزل وحيا لإيه؟ لإحياء القلوب انتوا نايمين ولا نجيب شوية مية زي الله أنزل من السماء ماء الله عز وجل أنزل وحيا لإحياء القلوب الميتة القلوب الغافلة دي سنة خد بالك من أنزل من السماء ماء العموم والشمول الوحي عام وشامل للأرض كلها فأحيا به الأرض الماء فيه خصيصة إحياء الأرض الله عز وجل وضع في الماء هذه القدرة أن الأرض الميتة يتحط عليها المية تحيا القرآن يحيي القلوب ألم يأني الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يعني لما تيجي القلب ميت وعايز تصحيه تعمل له الشوك اللي بيعملوها ديت الصدمة الكهربائية ديت تعملها له بالقرآن وإلا هتبقى لو صحيته بحاجة تانية هتبقى حياة مؤقتة خلاص لكن مش أي قلب بيحيا القلوب الإيه جزاكم الله خير ربنا يرفع قدرك أنا بمزح معك خليها جنبي كده عشان اللي علي نايم هي المية ساقعة وحلوة بنقول إيه إيه القلوب صلى الله عليه وسلم اللي هتستفيد من الوحي أني قلوب القلوب الإيه المنصتة إن في ذلك لآية لقوم يسمعون الباحثة عن الحق المنصتة التي تريد الهداية فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون عشان تصل للرحمة وهدى ورحمة مش هتصل إلى الرحمة بتاعة القرآن إلا بالاستماع والإنصات مش المقصود إنك لما تشغل القرآن تقعد كده لا مش بس كده لا ده باحث عن الحق بيتلمس الهدى وكلمات المشهورة للشيخ الإسلام إن القرآن فيه هدى بيعطاه الإنسان على قدر الصدق في طلبه القرآن فيه الهدى يعطاه الإنسان على قدر الصدق في طلبه أنت بتعطى الهدى اللي في القرآن على قدر صدقك في طلب الهدى لذلك إنما يستجيب الذين يسمعون طب واللي مش هيسمعوا والموتى يبعثهم الله قيل الموتى هنا موتى القلوب اللي رفض نزول الماء دي بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم سماها الأرض الإيه قيعان والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موته في أرض هتحيا وفي أرض إيه قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء لا عايزة تتفاعل مع القرآن ولا عايزة تحفظ القرآن وتبلغه للناس لا مش عايز إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون يبقى من السنن أن الله عز وجل كما أن الله عز وجل أنزل الماء من السماء وبدون هذا الماء تموت الأرض وبالتالي يموت الناس كذلك أنزل الله وحيا وبدون هذا الوحي تموت القلوب ويضل الناس وكما أن الله تكفل أن الماء سينزل حتما إلى الأرض مهما منعه المانعون كذلك سينزل الوحي إلى الأرض مهما منعه المانعون خلاص الآية اللي بعدها وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. كل كلمة في القرآن لها دلالة، فيش كلمة كده بتيجي زيادة. خد بالك، وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم. إن ربنا سبحانه وتعالى اللي تكفل بهذه العملية، عملية يعني مش ربنا قال لنا عندكم أنعام، الأنعام دي هتطلع لبن، اتصرفوا وطلعوا اللبن ده من بين فرث ودم. لا، العملية ديت ربنا سبحانه وتعالى ايه تكفل بيها. كان ممكن ربنا يقول لنا اتصرفوا وحاولوا تخرجوا اللبن، اللبن هيبقى موجود داخل غدد معينة في الأنعام، اكتشفوا بقى أجهزة، لأن لو اللبن خرج لوحده هيختلط بالفرث والدم، اتصرفوا انتم. لا، ربنا سبحانه تكفل بهذا. كما أن الله عز وجل تكفل بسقاية الناس اللبن وبإخراج اللبن بين فرث ودم، تكفل الله عز وجل بوصول الوحي إلينا صافيا خالصا سائغا لا يختلط بغيره. إنا نحن نزلنا الذكر وإن له إيه لحافظون. ربنا اللي تكفل بهذا، غير على بعض الأقوال في قول الله عز وجل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين هادوا للذين أسلموا، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قيل إن الربانيون والأحبار أي العلماء بما استحفظوا من كتاب الله هم مسؤولون عن حفظ الوحي. لذلك لما تكفل الأحبار والرهبان أو كلفهم الله بحفظ الوحي حرفت الكتب، ولما تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن لم يحرف ولن يحرف. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش هيحصل خلط أبدا بين آيات القرآن وآيات أخرى، ستظل آيات القرآن منفصلة واضحة مميزة. إلا بقى على ومنهم أميون لا يقرؤون الكتاب إلا أماني، هم بقى اللي عملوا في نفسهم كده. لكن الوحي في ذاته محفوظ. رقم واحد، ربنا نزل مية لناس تحييهم. عملية وصول الوحي من أول ما تكلم به الله مرورا بسيدنا جبريل وهو نازل ومحاولة استراق الشياطين، مرورا بنزوله في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ومحاولة الشيطان الوسواسة في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بتلاوة القرآن على الناس ومحاولة الشيطان تقليد صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ومرورا بنقل القرآن بين الناس وكتبه وكتابة القرآن على الجلود والرقاع والعظم، مرورا بالقرون ومئات السنين بيصل إلينا الوحي، محاولات الفرث والدم اللي بتنقض على اللبن اللي هو على الوحي على مدار مئات السنين، الله عز وجل تكفل بوصول اللبن إلينا صافيا، تكفل الله بوصول القرآن إلى كل العالمين صافيا. مفوش كده هو مصحف، كده هو مفوش في كلمة بره الوحي. وإحنا بعد كام سنة، أكثر من 1400 سنة، مين اللي عمل كده؟ الله. من بين فرث ودم، محاولات الفرث والدم وكل ما سوى القرآن هو فرث ودم، كل ما سوى الوحي أو مش نابع من الوحي. الدنيا ملعونة إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعال. اللي بيدور في القصة دي ده من القرآن، غير كده فرث ودم نجس، هي نجاسة مش لبن طاهر. الأفكار النجسة وأفكار الشياطين سواء استراق شياطين الجن أو محاولات خبيثة لشياطين الإنس، كل ده ربنا تكفل بوصول الوحي إلينا صافيا. مش كده قال إيه؟ نسقيكم، مش تستخرجون، غير اللي بعدها ومن ثمرات النخيل والأعناب إيه؟ تتخذون. أول بقى فعل هنا ينسب للإنسان. إيرا 65، أنزل من السماء ماء أحيا نسقيكم. جي بقى أول فعل بدأ الإنسان يتدخل، قال إيه؟ تتخذون. يبقى ده أول فعل في التعامل مع الوحي. اللي مش فاهم يا جماعة يوقفني ويسأل معايا، كلام تقيل صح؟ يا رجل. طيب تاني يا عم معايا عم اسلام ولا فصلت؟ اللي عايز يسال يسال يا جماعه. بنقول يضيع العلم بين الحياء والكبر، يا مكسوف يا متكبر. يعني اللي قاعد مش فاهم حاجه من اتنين، يا مكسوف يا ايه يا متكبر. ماشي، انت مكسوف ولا متكبر؟ انت فاهم. توكلنا على الله. تاني، الله انزل من السماء ماء. الله عز وجل نزل وحي. الله عز وجل حفظ اللبن من الفرس والدم. الله عز وجل حفظ الوحي من التغيير. بس ده اللي انا عايزه. الله عز وجل نزل من السماء ماء يحيي الارض. الله نزل وحي يحيي القلوب. الله حفظ اللبن من الفرث والدم. الله عز وجل حفظ الوحي من الايه؟ تبديل والتغيير. دول اول ايتين والاسقاط بتاعهم على الوحي. ليه اللبن؟ خلاص الميه وبتحيي الارض. هنا بقى ليه اللبن؟ اللبن دايما اللبن بينسب للعلم والفطره. اللبن عندنا في السنه دايما بقى، السنه هنا بتساعد في فهم القران. النبي صلى الله عليه وسلم جه موضوع اللبن ده جه مرتين في السنه، او جه طبعا في حاجات كتير جدا في السنه، منها في موطنين. الموطن الاول في حديث الاسراء والمعراج، لما جاء لسيدنا جبريل وخياره بين اللبن والايه والخمر. وده خد بالك ما بين اللبن ايه 66 والخمر اللي هي سكرا ورزقا حسنا. سكرا هنا قيل الخمر ايه 67، خياره ما بين الاثنين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال له جبريل اخترت الايه؟ اخترت الفطره. إذن الوحي والشريعة مناسبة للإيه؟ الفطرة. أنا عايز القواعد اللي بنقولها في أخي، يعني إزاي وصلنا لها إحنا بنحاول نشرحها. ما فهمناش بنحاول نشرحها، على الأقل نخرج بالقواعد دي. دي بقى العشب والكلام ده، دي قواعد إحنا عايزينها. الله عز وجل أنزل الماء ليحيي الأرض. الله أنزل وحي يحيي القلوب. الله عز وجل وصل لنا لبن وحفظ لبن بين فرض ودم. الله عز وجل حفظ الوحي من التبديل والتغيير. اللبن مناسب للفطره، عشان كده ربنا قال ايه؟ لبنا ايه؟ خالصا صافي، ما فيهوش فيه خلط. القران صافي خالصا ايه؟ سائغا. سائغ يعني ما ربنا بيقول يتجرعه ولا يكاد يسيغه، يعني بيحاول يبلعه بس ما بيتدحرجش، واقف في الزور. الشريعه ما توقفش في زورك ابدا، الشريعه ايه؟ سائغه مناسبه. الإنسان مفطور إنه يتناسب مع أحكام الله، مفطور إنه يتناسب مع أحكام الله. اللي بيحاول يفرض على الناس شريعة غير شريعة ربنا هو بيصادم فطرتي، بيصادم فطرته. بالضبط زي الحديث اللي في البخاري، لما رجل ركب بالبقرة وقعد يضرب البقرة عشان يحمل عليها حاجات، فالتفتت إليه البقرة وقالت سبحان الله إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث. دي مش وظيفتي، أنا وظيفتي إيه؟ الحرث. هي مش رافضة إن هي تشتغل، هي بتقول شغلني في اللي أنا مخلوقة فيه، كل ميسر لما خلق له. فتعجب فراح، قصة بقى في البخاري، فراح النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أؤمن أنا بهذا، أنا وأبو بكر وعمر. حتى أبو بكر وعمر ما كانوش حاضرين، لكن من النبي صلى الله عليه وسلم ممكن إن هم هيصدقوا طالما النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد اللي بيفرض على الناس شريعة عامل زي اللي كان بيحمل البقرة شغلة مش شغلته. فكما أن الأنعام مفطورة على شيء، البشر مفطورين على شريعة معينة، لو جبت لهم غيرها يجدوا عنت. لذلك ربنا بيقول إيه في سورة الحجرات؟ لو يطيعكم في كثير من الأمر لا عنتم. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بيجي على هواكم، العنت هيلف ويجي عليكم أنتم. لو أنت معتقد أن هواك هيصلح المشقة اللي أنت شايفها في التشريع، أنت واهم. معايا؟ لذلك قال لبنا خالصا، لبن صافي مش لبن مخلط، لبن صافي. لذلك الوحي صافي، سائغا الوحي مستسار، مش مصادم للفطرة ولا حاجة، سائغا للشاربين، للباحثين، للناس اللي عطشانة وحي وباحث، ربنا هيوفقه ويصل إليه. نيجي بعد كده للخطوة، آخر خطوة بيقوم بها البشر. ربنا جاب نموذج للتعامل الخاطئ مع الوحي آية 67، ونموذج للتعامل الرائع مع الوحي آية 68 و69. إيه النموذج الغلط في التعامل مع الوحي؟ النموذج الغلط، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. والنموذج الصح، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكروا. الخطأ بتاع النموذج آية 67 ثمرات النخيل والنحل والأعناب مش هنفهمه إلا لما تقارنه بنموذج النحلة. خلاص كلمة تتخذون اللي في آية 67 ومن ثمرات النخيل والأعناب إيه؟ تتخذون موجودة في آية 68 وأوحى ربك النحل أن تتخذي. هنعمل مقارنة بين الاتنين عشان نعرف النموذج الغلط غلط ليه والنموذج اللي كان صح صح ليه، عشان أنا أما أجي أتعامل مع القرآن في مراحل معينة لازم أمشي فيها. مشكلة النموذج الخاطئ رقم واحد ومن ثمرات النخيل والأعناب، رقم واحد ومن ثمرات النخيل، قارنها باللي بعدها، قارنها بآية 69 كده، اقرأ كده آية 69 ثم كل إيه؟ من كل الثمرات. يبقى أول خطأ وقع فيه المتعاملين مع القرآن هنا، بالرغم إن هو بقى هنا إيه؟ هتعامل مع وحي ربنا بيقول لك إيه أسباب الخلاف في البشرية. أسباب الخلاف في البشرية رقم واحد اللي أعرض عن الماء، رقم اتنين اللي اتضحك عليه ولبست عليه آيات القرآن وهو شايف إن اللبن مش صافي، يعني أصلا بعيد عن الوحي. في ناس بتتعامل مع القرآن ويحصل خلاف، قال إزاي؟ القرآن واحد. إن هو تعامل مع القرآن تعامل انتقائي اللي هو ربنا سماها أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. في فرق ما بين ومن ثمرات النخيل والأعناب إنه ينقي الثمرات اللي هو عايزها، وبين ثم كل إيه؟ من كل ثمرات. القرآن فيه أخلاق وجهاد ولاء وبراء وعبادة وطاعة وطلاق ونكاح، قرآن على بعض ودخله في السلم كافة. اللي هيجي في آيات الأخلاق بس في القرآن ويركز عليها ويطرحها للناس بس، ده بيقدم للناس بينتج سكرا ورزقا حسنا. التعامل الانتقائي مع القرآن هيخليك تطلع منتج تاني. معلش انا عارف ان الكلام تقيل. تاني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القرآن والسنة عاملين زي المطر اللي جه على أرض، فكان منها أرض عملت إيه؟ كان منها أرضا، أنا عايز نحفظ الثلاث كلمات، كان منها أرضا نقية قبلت أنبتت، كان منها أرضا نقية قبلت أنبتت الإيه؟ العشب والكلاء الكثير. في أحيانا أرض مش نقية قوي مش هتقبل قوي بس برضو إيه؟ هتنبت. هيبقى في أرض مش نقية قوي مش هتقبل قوي بس وبرضو هتعمل ايه؟ هتنبت. العشب والكلاء الكثير الناتج من القلب النقي اللي قبل اللي انبت عشب وكلاء نافع للناس. العشب والكلاء الناتج من الارض اللي مش نقية قوي اللي ما قبلتش قوي هتنبت سكرا وايه؟ ورزقا. سكرا يعني حاجات بتسكر خمر، ورزقا حسنا بيطلع حاجات كويسه وحاجات وحشه. لذلك انت تستغرب احيانا تسمع بعض الدعاء بيتكلم احيانا من القران وبيقول كلام جميل جدا ومؤثر في الناس، لكن في حاجات غلط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرف منهم وتنكر خير فيه دخل. يبقى في دعاء بيجي يتعامل مع النص، هو عايز يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم وعايز يمشي على الخطة لكن ما بيوفقش. ليه؟ رقم واحد لأنه تعامل مع القرآن تعامل إيه؟ انتقائي. يجي مثلا عند آيات سورة البقر يوم واخد آيات سورة الآيات اللي بتكلم عن الحج وفصلها من وسط آيات الجهاد والقتال ويشرح الناس آيات الإيه؟ الحج. طب ما في آيات القتال وراها على طول. يجي مثلا آيات فيها أخلاق وبعدها ولاء وبراء، عامل بالضبط زي اللي بيجي يشرح للناس لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا والذين أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إيه إنا نصارى، ويسيب بعدها على طول لقد كفر الذين قال الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هو التعامل الانتقائي ده يعني النموذج بتاع سورة المائدة، يخلي واحد يكره اليهود والمشركين، ده رزق حسن ولا مش رزق حسن؟ بس يخلي واحد يحب مين؟ يحب النصارى. ده السكر بقى، ده الخبل، ده الخبل الفكري الموجود. جه ازاي؟ انه تعامل مع القرآن تعامل ايه؟ انتقائي، فينتج رزق حسن. ليه انتج رزق حسن؟ لانه تعامل مع ايه؟ بس مع، ما هو ليه جاب الرزق الحسن ده منين؟ لانه من القرآن، الله يفتح، لانه جاي من القرآن. يبقى القرآن اي تعامل معاه يا جماعة خير، البركة القرآن بتنال حتى المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ المنافق بس عشان ارتبط بالقرآن يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. يبقى أي تعامل مع القرآن هينتج. لذلك الحسرة إن اللي بعاد عن السنة وبعاد عن الفهم الصحيح للدين هو اللي يتعامل مع القرآن، وأهل السنة هم اللي بعيدوا عن القرآن، دي المشكلة. فتجد المفكرين، الكلمة اللي طالعة جديد، المفكرين، والمفكر بقت علامة الوقت على اللي مش مؤمن بالسنة وفكره إيه طلق، لأن السنة بتدي ضوابط، سكان القرآن بيدي قواعد، السنة بتدي ضوابط معايا، ما يعرفش يخرج براه، فيجي يتعامل مع السنة يظن ظنه العقلي ان هو متأيد محدود، فيقول لك لا يا عم كسر الايه، كسر لي الحدود ده، انا عايز انطلق، فيسيب السنة فيتعامل مع القرآن فيقول كلام مبهر. ليه؟ لانه جاي من القرآن. ده اسمه الايه بقى هنا في الآية؟ الرزق الحسن. الكلام بقى الخبل اللي بيقوله ده اللي ربنا سماه ايه؟ سكر. يبقى لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء هيجوا، الدعاء دول يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، خير فيه دخل. يبقى ناس بتتعامل مع القرآن تعامل انتقائي، فبما انه بيتعامل مع القرآن بينتج رزق حسن، وبما انه بيتعامل تعامل انتقائي بينتج سكر. وجبنا النموذج بتاع انه ممكن يشرح آيات سورة المائدة، يكره انسان جدا عنده او يعني عنده براء، عنده عقيدة البراء من اليهود والمشركين، لكن فقد هذه العقيدة مع النصارى. الخلل ده حصل لانه انتقى ايات وشرحها للناس. خلاص؟ طيب، يبقى رقم واحد الغلطة ومن ثمرات النخيل التعامل الانتقائي. رقم اتنين الغلطة تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. اقرا الآية اللي بعد كده، ماذا فعل النحل قبل أن يتفاعل مع الثمرات؟ عمل إيه النحل؟ اتخذ بيوت. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون، وبعدين ثم كلي من كل الثمرات فسلوكي سبل ربك ذلولا. ثم كلي، قبل ما النحل يتعامل مع كل الثمرات مر بمرحلة سكون في بيوت معينة. دي المرحلة التهيؤ الإيماني للتعامل مع القرآن. يعني إيه؟ حديث جندب بن عبد الله المشهور اللي بيقول كنا فتيانا حزاورة أوتينا الإيمان قبل القرآن، كانوا تعلمنا الإيمان قبل، حتى نص لكم نص الحديث، أنا كنا غلمانا حزاورة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعلمنا يعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم يعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان. يعني إيه الكلام ده؟ التعامل مع القرآن هو أصلا القرآن كتاب هدى. اللي مش هتعامل رقم واحد تعامل إيماني مع كتاب الله باحث عن الإيمان والهدى، وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدى ورحمة. اللي مش هيبحث عن الهدى والرحمة في القرآن أولا ويبحث عشان زيادة الإيمان، هيتعامل مع القرآن مجرد كتاب فكري، هيخليه يقول كلام حلو لكن برضو يدخله في مرحلة الرزق والإيه والسكر. يبقى لازم مرحلة إيمان وبناء إيمان عشان تعرف تتعامل مع القرآن التعامل المباشر. اهتمام بالفروض بالنوافل كثرة الدعاء، ذلك التهيئة دي ربنا ذكرها برضو في سورة النحل هنا قال فإذا قرأت القرآن. يبقى لازم مرحلة استعاذة من الشيطان قبل الدخول في القرآن. لذلك أنا أديك مثال على معنى الكلام ده. قصدي مش قصدي أنك تقعد سنتين الأول تتربى إيمان وبعدين تروح القرآن، لا، ما هو القرآن هو اللي يربيك إيمانيا. ممكن في نفس المرحلة. إزاي؟ فكرة الجو اللي بتتلقى فيه القرآن. أحيانا أنا أتعجب، لسه واحد بيحكي لي أحد اللي بيقدموا البرامج الساخرة التافهة، أحد الناس بيقول له آية من كتاب الله عز وجل بينصح. أمل الراجل اللي بيقدم البرنامج الساخر التافه دوت رد عليه وقال لا، الآية دي سبب نزولها كذا هكذا يتعامل مع القرآن. أو تيجي مذيعة متبرجة مثلا تكلمه أنتوا هتعملوا إيه في الشريعة، يقول لا والله ده ربنا بيقول كذا. ده مش جو تلقي القرآن. لذلك الجزء الأول كله في سورة البقرة بيتكلم عن إيه أكتر؟ يتكلم عن مين الجزء الأول أكتر؟ الجزء الأول في سورة البقرة عن بني إسرائيل. التشريعات، التشريع في سورة البقرة بدأ من الجزء الثاني، وأول تشريع بدأ من أول تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، وبعدين بقى آيات القبلة وآيات إن الصفا والمروة، وبعدين دخل في آيات في القصاص وآيات في الصيام وفي الحج، وفي النص كان حاجات في الميراث والحلفان، ودخل في القتال والصدقة وأحكام المال. الجزء الرهيب التشريعي ده، طب ليه الصورة ما اتعكستش؟ ليه ما بدأش؟ مش الآية، مش سورة البقرة بدأ من الأول ربنا بيقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فيه هدى. طب يا رب قول لنا الهدى على طول. لا، قبل ما أقول لك الهدى لازم تعرف أن الناس اللي تعاملوا مع الهدى زي تعامل بني إسرائيل عمرهم ما هيستفيدوا من الهدى. يعني اللي هيدخل سورة البقرة أو هيدخل القرآن بنفسية بني إسرائيل ما يكملش أصلا، مش هيستفاد. اللي هيدخل القرآن مراوغ انتقائي بيدور على مصالحه زي أفعال بني إسرائيل الطويلة في سورة البقرة، ده مش هينتج إنسان من القرآن. عشان كده أهم حاجة في التعامل مع القرآن لا ريب فيه هدى. قبل ما ربنا يقولك فيه هدى قالك الأول لا ريب فيه. لازم توصل لمرحلة لا ريب فيه الأول. فالتعامل مع القرآن تعامل فكري باهت ما بينتجش هدى، ما بينتجش رحمة. لأن يعني ربنا قال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. من موانع أن القرآن يفض الخلاف وما ينتجش هدى ورحمة، رقم واحد التعامل الانتقائي مع القرآن. يعني ممكن اثنين بيتعلموا القرآن ويحصل بينهم الخلافات، لأن ده ممكن بيتعامل تعامل انتقائي وده بيتعامل تعامل صحيح، أو الاثنين بيتعاملوا تعامل انتقائي. رقم اثنين، الاثنين بيتعاملوا مع القرآن تعامل باهت جدلي فكري. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اقرأوا القرآن فإذا اختلفتم عليه فقوموا. تعامل مع القرآن مش عشان الخناق. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض الصحابة يضربوا كل واحد منهم ينتزع آية من القرآن، قيل إن هما كانوا بيتكلموا في القدر، ده يجيب آية وده يجيب آية مع إن هما بيتعاملوا بالإيه. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وكانما فقئ في وجيه حب الرومان وقال أبهذا أمرتم؟ يبقى لو هنتعامل مع القرآن التعامل ده هنختلف. لو نتعامل عشان نتخانق انت بتجيب آية وانا بجيب آية، انا عايز اكسب، يعني هنتسلح بنصوص القرآن ضد بعض عشان انا اكسبك، احنا كده هنفضل مختلفين حتى لو بنتعامل مع القرآن. ذلك تلقي القرآن في جو خاشع. نزول القرآن اصلا مشهد مهيب. إن سنلقي عليك قولا ثقيلة، كانت الرجل الصحابي لما كانت على رجل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تتكسر، والنبي صلى الله عليه وسلم بيتفصد عرق، بيتصفد عرقا، بيتفصد عرقا من الفصد. الفصد ده لما تيجي تقطع الوريد يقوم الدم بينزل دفعات. في الليلة الشديدة البرودة النبي صلى الله عليه وسلم العرق بينزل وما بيبطلش من ثقل نزول القرآن. ده جو نزول القرآن. صحابي بس كان جنب النبي رجليه كانت تتكسر، امال ايه اللي بيحصل؟ الدبه الرحل بتاعها بيكاد يمس الارض من لما بينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم على الدبه. ده جو نزول القران. ملائكه كلها بتبقى خضعانا في السماء بيسمعوا صوت كجر السلسله على الصفوان، كان السلسله اتضربت بتاع صوت كل الملائكه بتخر منه صاعقه. مشهد نزول القران من اول السماء الارض مشهد مهيب. هكذا يتعامل مع القرآن. ده اللي بيوفق لهداية القرآن. ربنا بيقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه؟ خاشعا متصدعا. الجبل هيتأثر من القرآن ليه؟ رأيته خاشعا متصدعا من إيه؟ خشية الله. يبقى لو القرآن ما بيزيدناش خشية لله مش هيأثر، مش هيزيدنا هدى ورحمة. التعامل الجدلي الفكري الباهت البارد مع آيات القرآن لا تزيدنا هدى ولا تزيدنا رحمة، بل تزيدنا إيه؟ خلافا. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. التعامل الباهت اللي ما فيهوش فيه اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر، اتخاذ البيئات الإيمانية الأول، وفترات طويلة الإنسان بيمكث فيها في بيئات الإيمان وبيحرص على إيمانه في على إيمانه في الأول، زي الكتب الرائعة بتاعت الدكتور مجدي الهلالي الإيمان أولا. فعلا أهم طريقة للتعامل مع القرآن الإيمان أولا، ده بيوفق لفهم كتاب الله، حريص على الإيمان خلاص. يبقى الفرق الأول ما بين النموذجين رقم واحد ومن ثمرات النخيل، ودي كلي من كل الثمرات. رقم اثنين تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، هنا اتخذي من الجبال بيوتا. يبقى رقم واحد ننقل بقى على الآية بقى بتاعت النحل، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. طب بيئات الإيمان دي أنا اخترعها بنفسي؟ لا، ربنا بيقول وأوحى ربك إيه؟ لا، الحاجات اللي ربنا قال لك اعملها اعملها. قال مثلا ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، يبقى اجتمع مع الناس مؤمنة في بيت من بيوت الله. قال لك إقامة الفرائض، أقيم الفرائض. قال لك الحق بالصالحين، الحق بالصالحين. يبقى البيوت اللي انا بتخذها برضو مش بمزاجي، ده بوحي. اوحى ربك ان احنا نتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون. ثم كلي من كل الثمرات، التعامل الكامل مع ايات القران رقم واحد. ننقل بقى ايه التعامل الصحيح مع القران. ايه هو التعامل الصحيح؟ رقم واحد التعامل الايماني الباحث عن الهدى واتخاذ بيئات الايمان للتعامل مع القران. رقم اثنين التعامل الكامل الكلي مع القرآن، مش التعامل الانتقائي. دي طرق التعامل لفهم كتاب الله. خطوة رقم ثلاثة، بعد ما كلي من كل الثمرات، بعد ما تفاعلت مع كل آيات القرآن، تعمل ايه؟ فاسلكي سبل ربك ذلولا. خد بالك بالعطف هنا، جيب الفاء فاء السرعة. اسلكي يعني ايه؟ هتتحرك بقى النحل، النحلة هتبدأ تتحرك. يبقى التعامل مع القرآن بدون عمل لا ينتج فهم متكامل لكتاب الله. يعني لو احنا كل قضيتنا في التعامل مع القرآن القعدة دي، لا ده تعامل ناقص. فرض بعد القعدة دي في التعامل مع القرآن نبدأ نتحرك، ده ينزل يكلم الناس عن ربنا، ده يروح لأسرة فقيرة، ده يدعو الناس، ده يتعامل بالأخلاق، ده يصلح حاجة في دين ربنا، ده يعمل حاجة لدنية الناس. فسلوكي بتتحرك. وخد بالك كلمة فسلوكي، السلوك ده الدخول، الإيلاش بيدخل جوه. وجيب فاء السرعة، ان ما تفصلش بين العلم والايه والعمل. فرض القرآن زي ما قلنا في اول الدرس بيديك وقود، بيديك انبتت، بيديك سكينة، بيديك رحمة. يبقى انت بتقيم نفسك اتعاملت مع القرآن صح ولا لا، هل انت جالك وقود ولا لا. يعني واحد مثلا قاعد جلسة مدرسة قرآن من الفجر لغاية الساعة 6:30، واما صلاش الضحى وداخل نام وراح على الظهر وكسل اللي عمل، هو في ايه؟ يعني في حاجة خطأ، انت قلبت القرآن هنا كلام فكري. لا، المفروض كلي من كل الثمرات على طول، فايه؟ فاسلكي. طب اتحرك في ايه؟ في اللي ربنا قال لي عليه وفهمته من القرآن. فاسلكي ايه؟ سبل ربك، اللي ربنا قال لي عليه امشي فيه. وكلمة سبل، السبيل في اللغة بيسموه ايه؟ يقولك السبيل في اللغة هو الذي سبلته السابلة، يعني اللي فيه اللي مشي فيه ناس قبلك فبقى طريق ممهد. سواء مشي فيه ناس قبلك ضلال او الهداية بيسموه سبيل. لذلك سبيل تطلق على سبيل الحق وسبيل الباطل، ولتستبين سبيل المجرمين. الطريق اللي تمشى فيه ناس وسفلتوه قبلك ده اسمه سبيل. فطرق اهل الباطل ممهدة لان في ناس مشوا فيها، وطرق اهل الحق ممهدة، وهديناه النجدين خلاص. فسلوكي سبل، بتمشي مع الصالحين في الطريق سبل ربك ايه؟ ذلولا. المفروض تجد نفسك في الاعمال الصالحة بعد القرآن الطريق بالنسبة لك سهل مزلل. فسلوكي سبل ربك ايه؟ ها، فسلوكي سبل ربك ايه؟ فسلوكي سبل ربك ايه؟ ذلولا. ذلولا يعني طريق بقى مذلل. امتى بقى مذلل؟ لما تعامل مع القرآن. يبقى انا لما بتعامل مع القرآن واكل من، بالرغم ان انا اكلت من كل الثمرات، إلا إن أنا اكتشفت نفسي في أعمال الخير، واكتشفت نفسي في الدعوة إلى الله، اكتشفت نفسي في حاجة معينة. مش لازم كلنا نبقى نفس الحاجة. هأفاجئ إن القرآن بيوفقني للحاجة اللي أنا بالنسبة لها ميسر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اعملوا فكل ميسر لما خلق له. كل واحد فينا متيسر لحاجة غير التاني. في واحد بيعرف يذاكر أكتر، في واحد بيعرف ينطلق أكتر في الحركة، في واحد بيعرف يشتغل في الأعمال الخيرية. في إحنا مختلفين معايا. فاسلكي سبل ربك، وبعدين سبل ربك. أنت في العمل لدين الله بعد القرآن أنت محفوف بالربوبية. فاسلكي سبل إيه؟ ربك ذلولا. لما النحل سمع الكلام ومشي في راح البيوت وكل من كل الثمرات وسلك السبل، ربنا قال بعد كده ايه؟ يخرجوا. شوف الفرق ما بين تتخذون منه سكرا، انت اللي بتطلع النتيجة، وبين هنا ايه؟ بيخرج لوحده بدون ما تتكلف بقى النحلة وتحاول. لا، ربنا قال ايه؟ يخرج لوحده. يبقى النور اللي بيخرج من التعامل الحقيقي مع القرآن بيخرج بسلاسة، مش بتكلف ولا حاجة. لا، بتعيش مع القرآن معايشة إيمانية، بيئات إيمان، تقرأ القرآن على بعضه كل الثمرات، تعمل أعمال صالحة، تفاجأ إنك بتقول كلام فيه نور. أنت جبت الكلام ده منين؟ إنك أنت بتتدبر قرآن، بتصلي قيام ليل، بتعمل أعمال صالحة، بتحاول ترضي ربنا، تفاجأ إنك بتقول كلام فيه نور. جبت الكلام ده منين؟ من القصة اللي فاتت دي. يخرج من بطونها شراب إيه؟ الله. يعني هيبقى فيه خلاف تاني. ده ربنا بيقول وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي إيه؟ اختلف. وخد بالك سورة النحل من المواضيع اللي كلمت فيها الاختلاف. لذلك حتى موضوع السبت بتاع اليهود لما جه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. في آخر سورة النحل، يعني من القضايا اللي بتركز سورة النحل قضية الخلاف. يعني القرآن هيخلي فيه خلاف ولا مش هيخلي فيه خلاف؟ في خلاف تنوع مقبول، وفي خلاف تضاد مرفوض. الخلاف بين الإسلام والعلمانية خلاف مرفوض. الخلاف بين الحنابلة والشافعية خلاف مقبول. ليه؟ لأن الخلاف بين الإسلام والعلمانية مش أصول واحدة. الأصول اللي خرج منها مش واحدة. الأصول اللي خرجت الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف أصول واحدة، القرآن والسنة. ذلك قال شراب مختلف ايه؟ الوانه. العسل اللي بيطلع حقيقة الوانه مختلفة على حسب ايه؟ على حسب الغذاء بتاع النحل. يبقى على حسب ما الانسان انطلق اكتر في الاكتر في القرآن والسنة، على حسب لون العسل بتاعه. في واحد ربنا فتح عليه في القرآن والسنة قوي تلاقيه بينتج عسل صافي خالص. في واحد خد ما قدرش يكمل قوي تلاقيه بينتج عسل. لكن كل الوان العسل فيها ايه؟ شراب مختلف الوانه فيه ايه؟ شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لتخرج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع القرآن لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل النحل مع الثمرات لإخراج العسل الذي فيه شفاء للناس. العالم ينتظر تفاعل الدعاء مع الوحي لإخراج النور الذي فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس، فيه درجات الشفاء مختلفة على حسب الألوان. لكن الكلمة للأسف أنا بسمع بعض الليبراليين، وخاصة الليبراليين الحقيقيين اللي هم بعيد كل البعد عن الإسلام أصلا، يقول لك إيه؟ يقول لك الليبرالية هي ملخص كلمة الإمام الشافعي، رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الايه؟ الصواب. يقول لك هي دي الليبرالية. الليبرالية ان مفيش حاجة اسمها حق مطلق. الليبرالية مفيش حاجة اسمها ايه؟ حق مطلق. يعني مفيش حاجة اسمها انت صح على طول. لا، دايما نقول انا مؤمن بس جايز دين الاسلام يطلع غلط، وغيري كافر بس جايز يطلع هو الحق. يقول لك تعامل مع الحاجة كده. دي الليبرالية، دي اصل من اصول فهم الليبرالية. ويستشهد بكلمة مين؟ الشافعي. لما بيقول كده بيقول كده الإنسان متفق معاه في الأصول. لإنسان أكل معاه من كل الثمرات وسلك سبل ربه ذلولا فطلع شراب إيه؟ مختلف ألوانه. ان ممكن يطلع فاهم للشافعيه غير فاهم الحنابلة غير فاهم الاحناف. اه ما كانش بيقول كده للي بره الاسلام اصلا، بدليل ان الشافعي اتكلم في ابواب الجهاد والقتال والجزيه والكفار والمرتدين في كتاب الام بتاع الشافعي. يعني سبت كتاب الام بتاع الشافعي كله وعجبتك الكلمه ده؟ يعني سايب تاصيلات الامام الشافعي وفقه وجاي عند الكلمه ده؟ فده طبعا كلمه حق اريد بها باطل. فاحنا بنقول الاختلاف الطبيعي، ربنا بيقول لك البشر هيظلوا مختلفين ده الى يوم القيامه فافهمهم وفكرهم، وده افراء. ان سبحان الله احيانا في دوله فقه الامام ابو حنيفه ينفع، في دوله تانية فقه الامام الشافعي ينفع، طالما اصولهم واحده مستمده من القران والسنه، اصول ثابته مش بيطلع لك سكرا وايه ورزق، مش بيطلع سكر ورزق، لا دول بيطلعوا رزق حسن، لكن مختلف ايه الوانه، والكل الالوان فيها شفاء للناس، والشفاء مختلف على حسب درجه نقاء الايه العسل. ان في ذلك لايه لقوم ايه تفكرون. إيه كان نفسي نكمل بس متهيألي كده وجبه دسمه قوي، كفايه كده اكتفي بهذا القدر. نعيد تاني القواعد بسرعه. الله عز وجل نزل الوحي لفض الخلاف وهدى ورحمه ولكن لاهل الايمان، دي الايه الاولانيه. الايه الثانيه كما ان الله عز وجل أنزل ماء من السماء ليحيي الأرض الميتة، الله عز وجل أنزل وحي من السماء ليحيي القلوب المنصتة، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. كما أن الله عز وجل برحمته وفضله تكفل بحفظ اللبن حتى يصل إلينا من بين فرث ودم خالصا سائغا، تكفل الله عز وجل بوصول الوحي إلينا من بين استراق شياطين الجن وتدليس شياطين الإنس حتى يصل إلينا من بين فرث ودم سائغا خالصا لنا. الآية اللي بعد كده في التعامل مع الوحي، بعض الناس بيتعامل مع الوحي بطريقتين خاطئتين، الطريقة الأولى التعامل الانتقائي، الطريقة الثانية التعامل الفكري الباهت وعدم البحث عن الهدى، هي مجرد أفكار. التعامل الصحيح مع القرآن رقم واحد التعامل الإيماني اتخاذ بيئات الإيمان، تعلم الإيمان قبل القرآن. رقم اثنين التعامل الكلي الشامل مع آيات القرآن من كل الثمرات. رقم ثلاثة العمل بكتاب الله وجاهدهم به، وليس فقط التعلم لأجل الاستئناس الفكري يعني والاستمتاع الفكري، لا من خشية الله وتعمل بكتاب الله، فاسلكي سبل ربك. رقم أربعة ده هينتج شراب يخرج من بطونها، هيبقى يخرج النور بدون تكلف من الإنسان، الشراب ده مختلف ألوانه، أفهم الناس في التعامل مع الوحي هتظل مختلفة إلى يوم القيامة، ولكن ده خلاف مقبول. يبقى إذن يطرح علينا أحيانا مسألة نقول هذا خلاف سائغ، هذا خلاف سائغ. يعني مثلا لما نقول زكاة الذهب الحلي للمرأة هل يجب عليها الزكاة ولا لا يجب عليها الزكاة؟ فتجد الأحناف قالوا يجب عليها زكاة، والأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا تجب على زكاة الحلي المرأة الزكاة. ده خلاف اسمه خلاف إيه؟ سائغ. الخلاف اللي مش سائغ يقول لك إيه؟ مفيش حاجة اسمها زكاة، الزكاة دي كانت مرحلة اقتصادية كانت الدولة الإسلامية محتاجة فيها طريقة لجمع الفلوس من الناس، يمكن استبدال الزكاة بالضرائب، فلو استطعنا جمع المال من الناس لإنشاء الدولة الإسلامية من غير الزكاة ناس ده كلام هبل. يعني سيبك من هو شكله حلو في الأول كده، ده سكر، ده خبل، ده مش ده ما مش خلاف سائغ أصلا، خلاص ده مش مقبول، ده ما ينفعش تتعامل معاه بكلمة رأي صواب يحتمل، ده لأن مش من أصولك أصلا، مش نابع من الأصول، ده فرث ودم، ده مش لبن، ده مش فطر، ده مش علم. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم، أنا نسيت أقول النص الثاني اللي جاب اللبن العلم، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية أنه بيشرب لبن كوب لبن ثم يعطي حتى خرج من أظفاره وأعطى بقية اللبن لسيدنا عمر، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فما أولته؟ قال العلم. والعلم هنا اللي بينفع في الخلاف، الهدى والعلم، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الهدى ده الإيمان العام، العلم ده اللي بيجي السيف اللي بيفض الخلاف اللي بيفض المتشابهات معايا. يبقى دي الخطوات الأربعة للتعامل مع كتاب الله حتى نخرج من الخلاف. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتدبرونه ويعملون به ويجاهدون به. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.